الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو اللقاء الأخير والذي نختم به هذا الكتاب المبارك، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم، كأنك تراها، لناصر السنة محدث العصر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله ورحم الله علماء المسلمين أجمعين. وصلت بنا القراءة أيها الإخوة إلى قول المصنف رحمه الله: وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. سمي الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا ولمصنف هذا الكتاب ولجميع الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد سمع صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عجل هذا. ثم دعاه فقال له ولغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه جل وعز والثناء عليه، ثم يصلي، وفي رواية: ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء.
وسمع رجلا،
وسمع رجلا يصلي فمجد الله وحمده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدعو تجب وسل تعطى.
نعم، هذا الحديث أيها الإخوة في سنن أبي داود عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه. قال الشيخ الألباني: الحديث صححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والذهبي. قال: ورواية ليصلي التي تفيد الأمر، ليصلي قال هي في المسند، والزيادة المذكورة في سنن النسائي، ومراده بالزيادة: سمع رجلا يصلي فمجد الله وحمده وصلى على النبي فقال صلى الله عليه وسلم: أدعو تجب وسل تعطى. هنا أيها الإخوة مسألة فقهية يذكرها العلماء: ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، التشهد الأخير الذي بعده السلام؟ ما حكم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فيه؟ أقوال لأهل العلم، أرجحها قولان. الأول أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة، وهذا قول الجمهور. والقول الثاني أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ركن لا تصح الصلاة بدونها، وهذا قول للشافعي ورواية للإمام أحمد. قال الشيخ الألباني: أخرج البيهقي في الخلافيات بسند قوي عن الشعبي وهو من كبار التابعين، قال: من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد فليعد الصلاة. إذا مذهب الشعبي يرى أنها ركن، والذي يسلم ما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يعيد صلاته. وقال الآجري في الشريعة: من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في تشهده الأخير واجب عليه إعادة الصلاة، كذلك الآجري وهو من علماء القرن الرابع. قال: وقد استدل بهذا الحديث على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، لأن أمره صلى الله عليه وسلم للوجوب، قوله ليصلي. وفي الحديث أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء سبب لاستجابة الدعاء. أنت لما تريد أن تقرأ التحيات ايش تفعل بعدها؟ تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدها تدعو. فأنت تجعل بين دعائك، تجعل أمام دعائك صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. قال في هذا الحديث أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لاستجابة الدعاء. وقد قال علي رضي الله عنه: كل دعاء محجوب حتى يصلي على محمد وآل محمد. قال الشيخ: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات كما في المجمع. قلت أيها الإخوة، جاء في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني: كل دعاء محجوب حتى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. رواه ابن مخلد في المنتقى من أحاديثه والأصبهاني في الترغيب مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وحسنه الشيخ بمجموع الطرق. نعم.
ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وجوب الاستعاذة من أربع قبل الدعاء. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال، ثم يدعو لنفسه بما بدا له.
نعم. وهذا الحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، والزيادة الأولى والثانية والثالثة كلها في صحيح مسلم، قوله الآخر، قوله يقول اللهم إني أعوذ بك، قوله فتنة، كلها في صحيح مسلم. والرابعة ثم يدعو لنفسه بما بدا له، هذه في سنن النسائي. وهنا مسألة فقهية ثانية أيها الإخوة، في حكم الاستعادة من هؤلاء الأربع في التشهد الأخير، ما حكم الاستعادة من هذه؟ قولان لأهل العلم. القول الأول أن هذه الاستعادة مستحبة، وهذا قول الجمهور، أنه يستحب لك أنك تقول اللهم من يعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وفتنة المحيا والمات وفتنة المسيح الدجال. والقول الثاني أنها واجبة، هذا مذهب طاووس وابن حزم، واختاره الشيخ الألباني رحمه الله. من قال بالاستحباب وهم جماهير أهل العلم، الآن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ماذا يقول؟ كان يقول صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير إيش؟ فليستعذ بالله. واللام مع فعل الأمر تدل على اللام مع الفعل المضارع، فليستعد تدل على الأمر، والأمر يدل على الوجوب. صرفوه إلى الاستحباب بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود بعد أن علمهم التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. ما هو لازم هذا، أعجب أي دعاء يعجبه فليدعو به، وهذا متفق عليه واللفظ للبخاري. والقول الثاني من قال بالوجوب، واختار ذلك المصنف من قبله طاووس وابن حزم، قال فيه قال ابن حجر قال ابن المنذر لولا حديث ابن مسعود ثم لا يتخير من الدعاء لقلت بوجوبها، لكنه مصروف عنه بهذا الحديث. قال الشيخ الألباني أقول هذا التخير يتخير من الدعاء أعجبه، قال لا يشمل الاستعاذة من هذه الأربع، بدليل أن التخير جاء مقيدا بما بعد الفراغ من هذه الأربع كما سبق، فالحق وجوبها والله أعلم. يعني مراد الشيخ إيش يقول؟ يقول هذا التخير قالها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تنتهي من التعوذ من الأربع، فالتعوذ من الأربع مأمور بها على الوجوب، والتخير جاء بعدها. ثم قال رحمه الله قال ابن حجر وأفرط ابن حزم فقال بوجوبها في التشهد الأول أيضا، أي وجوب أنك تستعيد من هذه الأربع حتى في التشهد الأول. قال وهذه الزيادة التي وردت معنا التشهد الآخر تفيد مشروعية هذه الاستعاذة، تفيد تقييد هذه الاستعاذة بالتشهد الأخير دون الأول، كما قال ابن القيم في الزاد خلاف ابن حزم وتبعه ابن دقيق العيد. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم يدعو به في تشهده
كما جاء في سنة أبي داود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال الشيخ الألباني سناده حسن. نعم.
وكان يعلمه الصحابة رضي الله عنهم كما يعلمهم السورة من القرآن،
وهذا في صحيح مسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء، هذه الاستعاذة من هذه الأربع، كما يعلمهم السورة من القرآن. نعم.
الدعاء قبل السلام وأنواعه. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته بأدعية متنوعة، تارة بهذا وتارة بهذا، وأقر أدعية أخرى.
قال الشيخ الألباني لم يأتي الآن، سيسرد الشيخ بعد هذا 10 أدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أعظم ومن أنفع الأدعية. قال الشيخ الألباني لم يأتي تعيين محل هذه الأدعية من الصلاة، فهم بالضبط؟ قال لم يأتي. قال وهي تشمل كل موضع صالح للدعاء، كالسجود يصلح تقولها في السجود، والتشهد يعني الأخير بعد ما تنتهي من كل شيء قبل السلام يصلح أن تكون مكانها. قال وقد ورد الأمر بالدعاء فيهما كما سبق. نعم.
وأمر المصلي أن يتخير منها ما شاء،
وهذا جاء في الصحيحين، واللفظ البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن علمهم التشهد قال ثم يتخير بعد من الكلام ما شاء. قال الشيخ الألباني تنبهوا لهذه الفائدة، قال الأثرم تلميذ الإمام أحمد قلت لي أحمد بماذا أدعو بعد التشهد، يعني قبل ما أسلم بيش أدعو؟ فقال الإمام أحمد كما جاء في الخبر، مثل ما جاء في السنة. قلت له أوليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من الدعاء ما شاء؟ فقال الإمام أحمد يتخير مما جاء في الخبر، يعني الآن سنذكر 10، قل يتخير مما جاء في الخبر، ما يجيب شيء من عنده، مما جاء في الخبر. قال فعاودته رجعت عليه بالسؤال فقال ما في الخبر، الزم يعني الذي جاء في الخبر. قال الشيخ نقله ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى قال واستحسنه، ثم قال فإن اللام في الدعاء في قوله صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من الدعاء، اللام الألف واللام الدعاء، قال للدعاء الذي يحبه الله ليس لجنس الدعاء إلى آخر كلامه، ثم قال فالأجود أن يقال إلا بالدعاء المشروع المسنون وهو ما وردت به الأخبار وما كان نافعا. قال الشيخ الألباني وهو كما قال، لكن معرفة ما كان نافعا من الدعاء يتوقف على العلم الصحيح، وهذا قل من يقوم به، فالأولى الوقوف عند الدعاء الوارد لا سيما إذا كان فيه ما يريده الداعي من المطالب، والله أعلم. إذن الذي يراه الإمام أحمد ماذا؟ أنك إذا أردت أن تدعو تتخير من الأدعية التي وردت في السنة. طيب لو جاء رجل مثلا أم في غرفة العمليات وقد سمع بأن هذا موطن تجاب فيه الدعوات، هل له أن يدعو قبل السلام يا رب انقذ أمي، يا رب انجها، يا رب عافية؟ له ذلك، له ذلك، والأفضل كما تقدم أن يدعو بما ثبت في السنة، وإن احتاج لمثل هذه الأدعية فلا بأس أن يدعو، فإن هذا محل للدعاء المجاب بإذن الله جل وعلا. نعم.
الدعاء الأول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم.
هذا في الصحيحين، واللفظ لمسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة وذكرت هذا الدعاء الذي سمعتموه. وهنا تنبيه من القاضي عياض رحمه الله، النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ من إيش في هذا الدعاء؟ عذاب القبر، فتنة المسيح الدجال، فتنة المحيا والممات، ويستعيذ من المأثم والمغرم. هل النبي صلى الله عليه وسلم يعذب في قبره؟ حاشا. طيب هل صلى الله عليه وسلم يعني تصيبه فتنة المسيح الدجال؟ مات قبلها صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض دعاء النبي صلى الله عليه وسلم واستعاذته من هذه الأمور التي قد عوفي منها وعصم إنما فعله ليلتزم خوف الله وإعظامه والافتقار إليه ولتقتدي به أمته وليبين لهم صفة الدعاء والمهمة منه، والله أعلم. كذا في شرح مسلم نقله النووي عن القاضي عياض. قال الشيخ الألباني في هذا الدعاء إثبات عذاب القبر وفتنته، وهذا مذهب أهل السنة وأكثر المعتزلة خلافا لمن نفاه كالخوارج وبعض المعتزلة. ثم ذكر معنى الفتنة، إيش معنى الفتنة لما تقول اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، إيش معنى الفتنة؟ قال الشيخ الفتنة قال أهل اللغة يعني الامتحان والاختبار. ثم تكلم الشيخ عن المسيح الدجال فقال كلام مهم، لأنه والإخوة من الناس إلى اليوم من ينكرون المسيح الدجال، ما في مسيح الدجال، ويؤولون تأويلات فاسدة. قال الشيخ في كلام نفيس في نصف صفحة أردت أن أسرد لكن الوقت ما يسمح، قال واعلم أن الأحاديث في خروج الدجال في آخر الزمان كثيرة جدا، بل هي متواترة، يعني ما أبدا ما يدخلها الشك. قال لا يمكن لمطلع عاقل إنكارها، كلا ولا تأويل معانيها ولا تعطيلها، لأن مجموعة هذه الأحاديث تقطع بمجيئه. ثم تكلم ولخص قصة الدجال يعني في قرابة 10 أسطر رحمه الله. نعم. قال بعدها في تفسير المأثم، لأن في آخر الحديث ماذا استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال إيش؟ وأعوذ بك من إيش؟
فتنة المحيا والممات، اللهم أعوذ بك من المأثم والمغرم.
نعم، أعوذ بك من المأثم والمغرم. قال معنى المأثم هو الأمر الذي يأثم به الإنسان أو هو الإثم نفسه، والمغرم يريد به الدين أو يستعيذ من الدين. قال بدليل تمام الحديث قالت عائشة رضي الله عنها فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ من المغرم، يعني من الدين يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. وهذه من صفات من المنافقين، والنبي عليه الصلاة والسلام يكره هذه الصفات ولذلك يستعيذ بالله جل وعلا منها. وهنا أيها الإخوة هذا الذكر أنك تقوله في هذا الموطن، هذه السنة كم؟
55 بعد المئة،
الرابعة والخمسين بعد المئة من السنن التي مرت معنا في هذا الكتاب المبارك. هذا الحديث الثاني.
الحديث الثاني: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل بعد.
نعم، وهذا في سنن النسائي عن فروة ابن نوفل رحمه الله قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: حدثيني بشيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به في صلاته. فقالت: نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. هذا الذي مر معنا، وزيادة بعد التي جاءت في آخر هذا الدعاء جاءت في كتاب السنة لابن أبي عاصم. وقوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من شر ما عملت، أي من شر ما فعلت من السيئات وما تركت من الحسنات، أو من كل شر، أو من شر كل ما يتعلق به كسبي. وهنا أيها الإخوة هذا الدعاء الثاني هي السنة كم؟ 55 بعد المئة. الدعاء الثالث.
الدعاء الثالث: اللهم حاسبني حسابا يسيرا.
وهذا أيها الإخوة جاء في مسند الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها، وفيه فائدة. قالت رضي الله عنها: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في بعض صلاته: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. قال: فلما انصرف قلت: يا نبي الله، ما الحساب اليسير؟ ايش معنى الحساب اليسير؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه. ينظر في الكتاب وفي أعماله ويتجاوز عنه. إنه من نوقش الحساب يومئذ يا عائشة هلك، وكل ما يصيب المؤمن يكفر الله عز وجل به عنه، حتى الشوكة تشوكه. هذا الدعاء الثالث أيها الإخوة، هو السنة كم؟ 56 بعد المئة. الدعاء الرابع.
الدعاء الرابع: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق، وفي رواية الحكم والعدل في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا يبيد، وأسألك قرة عين لا تنفد ولا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك الشوق إلى لقائك بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.
وهذا جاء في سنن النسائي أيها الإخوة من حديث عمار بن ياسر رضي الله عن الصحابة أجمعين. قال الشيخ الألباني: وأخرجه الحاكم، وقال صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. قال: وهو كما قال. وقال الحافظ العراقي: إسناده جيد. وقوله في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسألك كلمة الحق، قال وفي رواية الحكم، هذه عند ابن نصر في قيام الليل وعند الحاكم. والزيادة الأولى العدل جاءت لابن خزيمة في كتاب التوحيد، وزيادة لا تنفذ هذه جاءت عند الحاكم. وقوله أسألك في الزيادة الأخيرة جاءت لابن خزيمة وللحاكم. قوله في الدعاء لا تنفذ، قال النسائي في السنن ينفد، قال الشيخ الألباني والصواب رواية الجمهور لا يبيد. أسأل قرة عين يعني لا تبيد، ويشهد لها ما في المسند عن عبد الله بن مسعود قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي، فقال: سل تعطه يا ابن أم عبد. فقال عمر: فابتدرت أنا وأبو بكر فسبقني إليه أبو بكر. النبي سمعه ومعه أبو بكر وعمر. قال: فسبقني إليه أبو بكر، وما استبقنا إلى خير إلا سبقني إليه أبو بكر. فقال أخبره أن النبي قال هذا الكلام له لما سمع يدعو. فقال عبد الله بن مسعود: إن من دعائي الذي لا أكاد أن أدعو الذي لا أكاد أن أدعو يعني ما أتركه: اللهم إني أسألك نعيما لا يبيد، قرة عين لا تنفد، ومرافقة محمد في أعلى الجنة جنة الخلد. قال الشيخ الألباني ورجاله رجال الستة. وهذا الذكر كم معنا يا إخواني؟ هذا الدعاء رقم كم؟ هذا ذكر، هذا الدعاء كم؟ هذا الدعاء الرابع، وهو السنة 57 بعد 100. نعم. وعلم
الدعاء الخامس: وعلم صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.
وهذا الدعاء يا إخواني جاء في الصحيحين عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأوله أنه رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. النبي يعلم أبا بكر، يقول له قل هذا الدعاء، وفيه إيش؟ أن يدعو بأنه ظلم نفسه ظلما كثيرا. هذا من هو؟ أبو بكر الذي هو خير الخلق بعد الأنبياء والرسل، أفضل البشر الأنبياء والرسل، وأفضل رجل بعد الأنبياء والرسل من؟ وأفضل هذه الأمة أبو بكر الصديق، يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء. قال الشيخ الألباني، وقد أخرج هذا الحديث مسلم فقال: بدل ظلما كثيرا قال كبيرا. قال: وهي عندي رواية شاذة لمخالفتها لرواية الجماعة، وعلى فرض ثبوتها فينبغي أن يقول هذا تارة وهذا تارة، يعني مرة تدعو تقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، والمرة الثانية اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا. قال: وأما الجمع بينهما أنه يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا كما في الأذكار للنووي فمعترض عليه. ما تقول؟ ما تجمع بينها؟ كما بين ذلك ابن القيم في الجلاء والشيخ علي قاري في المرقاة. وهذا الدعاء والإخوة معنا يكون يكون السنة كم؟ 58 بعد 100. نعم. الذكر السادس:
وأمر عائشة رضي الله عنها أن تقول: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك، وفي رواية: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك، وفي رواية: اللهم إني أسألك من الخير ما سألك عبدك ورسولك محمد، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته لي رشدا.
نعم. هذا الحديث في مسند الإمام أحمد عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد أن يكلمه وعائشة تصلي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تصلي، قاعد تدعي، قال: عليك بالكوامل، الأدعية الكاملة الجامعة، عليك بالكوامل. قالت فلما انصرف، قالت يعني بعد ما انتهت، فلما انصرفت من صلاتها قالت: سألته عن ذلك، فقال: قولي. وعلمها هذا الدعاء. وفي الأدب المفرد للبخاري قالت أمنا عائشة: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي وله حاجة، فأبطأت عليه، قاعد أدعي في الصلاة، تأخرت عليه لحاجة، فقال: يا عائشة عليك بجمل الدعاء وجوامعه. قالت فلما انصرفت قلت: وما جمل الدعاء وجوامعه؟ قال: قولي. وعلمها هذا الدعاء. هذا الدعاء أيها الإخوة جاءت فيه زيادات، الزيادة الأولى إلى السادسة عند الإمام أحمد، والأخيرة تفرد بها الطيالسي في مسنده، وقوله في رواية وفي رواية مرتين، هذه موجودة في سنن ابن ماجه وفي مسند الإمام أحمد. وهذا الدعاء السادس هو السنة 59 بعد 100. نعم.
الدعاء السابع: وقال لرجل: ما تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، أما والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. وقال صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن.
هذا الحديث في سنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال الشيخ الألباني: هذا إسناده صحيح ورجاله ثقات كما قال في الزوائد، وكذلك صححه النووي في المجموع وهو على شرط الشيخين. قوله هذا الرجل: ما أحسن دندنتك، قال: الدندنة هي المسألة الخفية أو الكلام الخفي، ومعناها أن يتكلم الرجل بكلام تسمع نغمته ولا تفهمه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا الرجل أنا ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، ما أعرف إيش قاعد تقوله، لكني أنا أسأل الجنة وأعوذ بالله من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها دندن، يعني كلامنا دعاء أنا ترى حول الجنة وحول النار، لسنا ببعيدين عنك. وهذا الدعاء والإخوة هو السنة 60 بعد 100. الدعاء الثامن.
الدعاء الثامن: وسمع رجلا يقول في تشهده: اللهم إني أسألك يا الله، وفي رواية: بالله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. فقال صلى الله عليه وسلم: قد غفر له.
نعم، وهذا دعاء عظيم أيها الإخوة، جاء في مسند الإمام أحمد عن محجن بن الأدرع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فإذا هو برجل قد قضى صلاته، يعني خلاص ما بقي على صلاة إلا يسلم، وهو يتشهد وهو يقول، وذكر هذا الدعاء العظيم. قال الشيخ الألباني وأخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. قلت بل هو، قال الشيخ الألباني بل هو على شرط مسلم فقط. ثم نبه الشيخ إلى أن هذه الرواية بالنداء في هذا الدعاء في قوله: اللهم إني أسألك يا الله، قال هذه بياء النداء عند أبي داود وعند أحمد، وفي رواية الآخرين بالباء، يعني تقول اللهم إني أسألك بالله الواحد الأحد الصمد. إذن إخواني، هذا الدعاء جاء في مسند الإمام أحمد وسنن النسائي الكبرى، واللفظ للنسائي، دعاء قريب من هذا عن بريدة بن الحصيب أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. قال الشيخ الألباني وأخرجه الحاكم وقال الصحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وهو كما قال. وهذا الدعاء والإخوة الذي مر معنا دعاء كم؟ الثامن. هو السنة كم؟
61 و100.
61 بعد 100. والسنة 62 بعد 100 هذا الذكر الثاني، هذا الدعاء الثاني. الدعاء الذي مر معنا يا إخواني قبل قليل ما هو؟ اللهم إني أسألك يا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. هذا دعاء. والثاني الذي جاء في المسند كما تقدم دعاء: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد، أقل من الدعاء الذي قبله. طيب، الدعاء التاسع.
الدعاء التاسع: وسمع آخر يقول في تشهده أيضا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تدرون بما دعا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه العظيم. وفي رواية: الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى.
نعم إخواني، هذا الدعاء جاء في سنن النسائي عن أنس رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل قائم يصلي، فلما ركع وسجد وتشهد دعا، فقال في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، إلى آخر ما سمعتم. قال الشيخ الألباني وأخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وهو كما قال. الزيادات المذكورة أيها الإخوة في هذا الدعاء: الزيادة الأولى وحدك لا شريك لك، هذه عند أحمد وعند ابن ماجه، والثانية قوله المنان عند النسائي وعند أحمد. قال الشيخ الألباني وجاء عند الإمام أحمد في لفظ الحنان، في لفظ المنان مضت والحنان جاء في لفظ أحمد. قلت أيها الإخوة، حكم الشيخ على هذه الزيادة الحنان، حكم عليه بالشذوذ كما في السلسلة الصحيحة. الزيادة الثالثة وهي ياء النداء جاءت عند أحمد في رواية وعند البخاري في الأدب المفرد، والرابعة إني أسألك عندهما وكذا عند النسائي، والخامسة قوله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار جاءت في كتاب التوحيد لابن منده، والسادسة والأخيرة فقال لأصحابه كذا وكذا والذي نفسي بيده جاءت عند النسائي. قوله صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه العظيم، قال الشيخ وفي رواية الأعظم، هذه الرواية جاءت عند الإمام أحمد. ثم نبه الشيخ تنبيه وهو من المهمات في هذا الحديث، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة تدرون بما دعا، لما سمع هذه الدعوة من هذا الرجل ماذا قالوا له؟ قال تدرون بما دعا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. نبه الشيخ على هذه اللفظة فقال جرت عادة كثير من الناس أنهم إذا سئل أحدهم عما لا علم له به، سواء كان باستطاعة البشر عادة معرفته أم لا، أجاب بقوله الله ورسوله أعلم. قال وهذا جهل بالشرع، يعني متى يجوز لك تقول الله ورسوله أعلم؟ من أهل العلم من يقول الله ورسوله أعلم يقولونها الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بأمور الشريعة، وأيضا في الأمور الثانية، لأن الله جل وعلا يوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم من أبي، كانوا مختلفين في اسم أبي، تقول الله ورسوله أعلم سيوحي الله جل وعلا إلى رسوله ويخبره، واضح؟ طب بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم تقول فلان فين فلان، يجي واحد يقول الله ورسوله أعلم، كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم وقد مات عليه الصلاة والسلام؟ فهذا التنبيه ينبه عليه. أما فيما يتعلق مسائل الشرع فاختلف أهل العلم، يعني مثلا تقول مثلا في زكاة الذهب، كم زكاة الذهب؟ مسألة شرعية النبي يعرفها عليه الصلاة والسلام، قد قالها وعلم الصحابة، تقول الله ورسوله أعلم، ما تعرف تقول الله ورسوله أعلم؟ من أهل العلم يقول يجوز له ذلك، وهذا هو الصواب من قولي أهل العلم في هذه اللفظة الله ورسوله أعلم. فنبه الشيخ على هذا، وأيضا نبه على مشروعية التوسل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى. تأمل الدعاء العظيم هذا الذي قاله ذلك الرجل، اللهم من يسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان، يا الآن بيذكر صفات لله جل وعلا، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. هذا التوسل بيش؟ بأسماء الله جل وعلا وصفاته. ونبه الشيخ على أن بعض الناس تركوا مثل هذه التوسلات الشرعية وذهب أن يتوسل بتوسلات غير مشروعة، مثل أن يتوسلوا بماذا؟ بحق فلان وجاه فلان وحرمة فلان. قال كل هذه لم ترد بها النصوص، فهي يعني من المحدثات والبدع. قال وما أحدثت بدعة إلا وأميتت سنة. قد مر التنبيه على هذا يا إخوان، الذي يفعل البدع ويحافظ على البدع ويحفظ البدع يضيع السنة، هذه يقيم البدعة تموت عندها السنة، أقام السنة تموت عندها البدع، وهكذا أيها الإخوة. هذا الدعاء الذي مر معنا هو الدعاء كم؟ التاسع. نعم، وقد عددنا أنه كم؟ 63 بعد 100. نعم، السنة 63 بعد 100. نعم، هذا الذكر الأخير.
الذكر الأخير، وكان من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت.
نعم، وهذا أيها الإخوة جاء في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه، وهذه السنة كم؟ 64 بعد 100. نعم، التسليم.
ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: التسليم. ثم كان صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده الأيمن، وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده الأيسر.
وهذا الحديث بنصه جاء في سنن النسائي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وفيه إيش؟ أنه عليه الصلاة والسلام كان يسلم عن يمينه فيقول ماذا؟ السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده. من أول كانت العمائم عندهم هي مثل عمائم إخواننا في السودان وأيضا إخواننا في اليمن، ما تكون مرخاة. أنا الآن لو التفت أحد يرى خدي من وراء، لكن عمائمهم مرفوعة إلى أعلى، فإذا التفت عليه الصلاة والسلام كان يسلم عن يمينه حتى الذي وراءه لو رفع رأسه يرى بياض خده عليه الصلاة والسلام الأيمن، فيقول السلام عليكم ورحمة الله. وإذا التفت للثاني قال السلام عليكم ورحمة الله، ويرى بياض خده الأيسر صلى الله عليه وسلم. عندنا في هذا أيها الإخوة عندنا سنتان. الأولى أنه يسلم حتى يرى بياض خده، هذه السنة كم؟ 65 بعد 100. والسنة الثانية في اللفظ، اللفظ الوارد معنا أيها الإخوة هنا إيش؟ إيش يقول على اليمين؟ السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله على اليسار. هذا أو هذه هي صفة التسليم الأولى، الذكر الأول. نعم.
وكان أحيانا يزيد في التسليم الأولى، في التسليمة الأولى وبركاته.
وهذا في سنن أبي داود عن وائل بن حجر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه فيقول السلام عليكم ورحمة الله ويزيد إيش؟ وبركاته. وعلى اليسار السلام عليكم ورحمة الله بدون بركات. قال الشيخ الألباني وهذا سند صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح. وهنا أيها الإخوة معنا السنة كم؟
67.
السنة
67 بعد المئة.
ها وين الضباط؟ 67 بعد 100. صفة التسليم الثانية، الأولى السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، الثانية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على اليمين، السلام عليكم ورحمة الله. نعم. قال الشيخ
وكان إذا قال
عن المعذرة يا شيخ عبد الله، قال قد صحح هذا الحديث عبد الحق في أحكامه والنووي في المجموع والحافظ في بلوغ المرام، ولكنهما أورداه بذكر الزيادة وبركاته في التسليمتين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، بذكر بركاته بالزيادة في تسليمتين. والشيخ رحمه الله حكم بشذوذها أن التي على اليسار قال أنها ما تصح، وإنما يصح إيش؟ التي على اليمين فقط. نعم.
وكان إذا قال عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله اقتصر أحيانا على قوله عن يساره السلام عليكم.
نعم. نعم. وهذا في المسند عن واسع بن حبان قال قلت لابن عمر أخبرني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانت؟ قال فذكر التكبير كلما وضع رأسه وكلما رفعه، وذكر السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، وعن يساره السلام عليكم. هذه الصفة كم؟ الثالثة في التسليم. وهذه تكون السنة كم؟ 68 بعد 100. إذن للتسليم 3 سنن. ها؟ كيف تقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله؟ الصفة الثانية تزيد بركاته على اليمين. الصفة الثالثة تقول السلام عليكم ورحمة الله، وإذا جيت على اليسار تقول السلام عليكم. هذه 3 سنن. نعم. قال الشيخ الألباني وهذا لا ينافي مشروعية زيادة ورحمة الله فيها كالأولى، وعليه أكثر الأحاديث، بل هو غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأحيانا كان يسلم تسليمة واحدة السلام عليكم.
نعم.
تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئا أو قليلا.
نعم. هذا جاء في السنن الكبرى للبيهقي عن أنس رضي الله عنه أنه أخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة. كيف؟ يسلم عن يمينه فقط السلام عليكم وانتهت. وهذه هي الصفة كم في السلام؟ الرابعة. وهذه السنة كم؟ السنة 69 بعد 100 في هذا الكتاب المبارك. وجاءت زيادات، زيادة قوله السلام عليكم جاءت في المسند عن زرارة بن أوفى أنه سأل أمنا عائشة رضي الله عنها. والزيادة الثانية تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئا أو قليلا، كيف يعني؟ قل السلام عليكم، ما يلتفت حتى يرى بياض خده، لا، تلقاء وجهه كما قال تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئا، يعني هكذا السلام عليكم، شيئا قليلا. قال الشيخ الألباني: جاء هذا في السنن الكبرى البيهقي، وقال الدارقطني: قليلا بدل شيئا، وجمع بينهما الحاكم قال: والله أعلم. ثم قال البيهقي: روى عن جماعة، أو قال وروي عن جماعة من الصحابة أنهم سلموا تسليم واحد، وهو من الاختلاف المباح والاقتصار على الجائز وبالله التوفيق. إذن يجوز لك أنك تسلم تسليم واحدة في الصلاة؟ يجوز أنك تسلم تسليم واحدة في الصلاة، في السنن، في الفريضة وفي النافلة، لا فرق بينهما. نعم.
وكانوا يشيرون بأيديهم إذا سلموا عن اليمين وعن الشمال، فرآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟ إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده. فلما صلوا معه أيضا لم يفعلوا ذلك. وفي رواية: إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله.
وهذا جاء في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا السلام عليكم، فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعل هذا. يعني كانوا إذا سلموا يرفعون أيديهم هكذا، اليد على الفخذ، السلام عليكم، السلام عليكم. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم هذا، قال: ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟ والخيل الشمس أيها الإخوة، قال أهل العلم، هي التي لا تستقر بل تضطرب وتتحرك بأذنابها، أو تحرك أذنابها وأرجلها. نعم.
وجوب السلام.
المعذرة يا شيخ، قوله صلى الله عليه وسلم إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه، ما يحركها، يضعها وضع، ثم يسلم على أخيه على من يمين على ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. قال النووي: المراد بالأخ الجنس، أي إخوانها الحاضرين عن اليمين وعن الشمال. قال الشيخ الألباني: وفي الحديث إشارة إلى أنه ينبغي على المصلي أن ينوي بسلامه إخوانه الحاضرين معه في الصلاة. يسلم على من؟ السلام عليكم على الذي على يمينه، السلام عليكم على الذي عن شماله. نعم. المبحث الأخير:
وجوب السلام. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: وتحليلها، يعني الصلاة، التسليم.
وهذا الحديث جاء في المسند وعند غيره عن علي رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. ومعنى تحليلها أي تحليل ما حل خارجها من الأفعال. أنت في الصلاة تقدر تأكل؟ ما تقدر تأكل. تقدر تشرب؟ ما تقدر تشرب. إذا سلمت خلاص حل لك ما كان يحرم عليه قبل السلام، وتحليلها التسليم. وهنا مسألة فقهية في حكم التسليم. ما حكم التسليم؟ قولان لأهل العلم. القول الأول أنه سنة، قاله أبو حنيفة رحمه الله. القول الثاني أنه واجب، وهذا قول جماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. قال الشيخ كما قال النووي في المجموع في شرح مسلم، قال النووي: قال أبو حنيفة هو سنة، ويحصل التحلل من الصلاة بكل شيء ينافيها من سلام أو كلام أو حدث أو قيام أو غير ذلك. واحتج الجمهور، يعني الذين قالوا أن السلام واجب، بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم، وثبت في صحيح البخاري أنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وبالحديث الآخر الذي مر معنا حديث علي، تحليلها التسليم. ثم ذكر بعض الأدلة التي احتج بها للإمام أبي حنيفة رحمه الله، منها حديث المسيء صلاته، وقال حديثه لا ينافي الوجوب، فإنها هذه زيادة جاءت في حديث الثاني زيادة وهي مقبولة. وذكر حديث ابن مسعود، وقال فيه الحافظ ابن حجر ضعفه الحفاظ. وذكر حديث ابن عمر كما عند أبي داود، وهو حديث ضعيف. ثم انتهى بذلك الشيخ، ختم، له كلام الشيخ، له كلام اقرأه نختم به الخاتم.
ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: الخاتمة: كل ما تقدم من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم يستوي فيه الرجال والنساء، ولم يرد في السنة ما يقتضي استثناء النساء من بعض ذلك، بل إن عموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، يشملهن، وهو قول إبراهيم النخعي قال: لا تفعل المرأة في الصلاة كما يفعل الرجل.
قال تفعل،
أو قال تفعل المرأة في الصلاة كما يفعل الرجل،
لقوله صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال. نعم. أخرجه ابن أبي شيبة،
أخرجه ابن أبي شيبة وبسند صحيح عنه. وحديث انضمام أو انضمام المرأة في السجود وأنها ليست في ذلك كالرجل مرسل لا حجة فيه، رواه أبو داود في المراسيل عن يزيد عن أبي حبيب، وهو مخرج في الضعيفة. أما ما رواه الإمام أحمد في مسائل ابنه عبد الله عنه عن ابن عمر أنه كان يأمر نساءه يتربعن في الصلاة فلا يصح إسناده، لأن فيه عبد الله ابن عمرو العمري وهو ضعيف. وروى البخاري في التاريخ الصغير بسند صحيح عن أم الدرداء أنها كانت تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيها.
يعني أراد أن ينبه على مسألة الرجل إذا سجدت ما ترفع اليدين وتفرجها وتبعدها عن الجسد. بعض العلماء قالوا هذا في حق الرجل فقط، ما هو في حق النساء. قال لا، هو في حق الرجال وفي حق النساء، كلهم في ذلك سواء. قال الشيخ في خاتمة هذا الكتاب المبارك:
وهذا آخر ما تيسر جمعه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم، وأرجو الله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وهاديا إلى سنة نبيه الرؤوف الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
وذكر الشيخ في الملخص وختم به، قال: يجب على المصلي في هذا التشهد يعني الأخير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا التشهد الأول يعني بعض صيغه. قال: وأن يستعيذ بالله من أربع، فيقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وفتنة المحيا ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. قال: ثم يدعو لنفسه بما بدله ما مما ثبت في الكتاب والسنة وهو كثير طيب، فإن لم يكن عنده شيء منه دعا بما تيسر له مما ينفعه في دينه أو دنياه، ثم يسلم عن يمينه وهو ركن يعني التسليم، حتى يرى بياض خده الأيمن، أو حتى يرى بياض خده الأيمن، وعن يساره حتى يرى بياض خده الأيسر ولو في صلاة الجنازة، ويرفع الإمام صوته بالسلام إلا في صلاة الجنازة، وهو على وجوه يعني السلام في سنن: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن يمينه، السلام عليكم ورحمة الله عن يساره، الثاني مثله دون قول وبركاته في الأولى، الثالث السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، السلام عليكم عن يساره، والرابع يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل به إلى يمينه قليلا، هكذا السلام عليكم. ثم أختم بما ختم به الشيخ رحمه الله في هذه الوصية النافعة. قال: أخي المسلم، هذا ما تيسر لي من تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، محاولا بذلك أن أقربها إليك حتى تكون واضحة لديك ماثلة في ذهنك وكأنما تراها بعينيك. فإذا أنت صليت نحو ما وصفت لك من صلاته صلى الله عليه وسلم، فإني أرجو من الله أن يتقبلها منك، لأنك بذلك تكون قد حققت فعلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم عليك بعد ذلك ألا تنسى الاهتمام باستحضار القلب والخشوع فيها، فإنه هو الغاية الكبرى من وقوف العبد بين يدي الله تعالى فيها، وبقدر ما تحقق في نفسك من هذا الذي وصفت لك من الخشوع والاحتذاء والاقتداء بصلاته صلى الله عليه وسلم، يكون لك من الثمرة المرجوة التي أشار الله إليها تبارك وتعالى بقوله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وختاما أسأل الله تعالى أن يتقبل منا صلاتنا وسائر أعمالنا، ويدخل لنا ثوابها إلى يوم نلقاه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والحمد لله. إذا تتعلق بما أتممناه من فضل الله علينا في شرح صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني، الأصل فيها 3 مجلدات أكثر من 1000 ورق، واختصرها الشيخ في هذا الذي قرأناه، وعدد صفحاته 65 صفحة بعد 100، 165 صفحة. قد ذكرنا أيها الإخوة من السنن فيه كم سنة؟ 169 سنة. يعني عدد السنن التي ذكرها الشيخ في هذا الكتاب تفوق عدد صفحات.
169 سنة في كتاب عدد صفحاته 165 صفحة، فهو كتاب أيها الإخوة مبارك. ونحن اخترنا هذا الكتاب لماذا؟ لأن درسنا أركان الصلاة، شروط الصلاة، واجبات الصلاة، انتهينا منها كما في كتيب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فلما انتهينا أردنا أن نكمل، ذكرنا الشروط والأركان وتعلمنا الواجبات، جئنا بالسنن من هذا الكتاب المبارك التي عددها كما أحصيناه 169.
نسأل الله أن يغفر للشيخ محمد ناصر الدين الألباني ولجميع علمائنا وعلماء المسلمين، وأن يجمعنا بهم في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تم بحمد الله وفضله شرح صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا وآله وصحبه أجمعين.